إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله شرح كتاب البخاري أو العلم في صحيح البخاري، ووقفنا عند باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. الإمام البخاري بأول باب بعنوان باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، مع أن الغضب بشكل عام مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الغضب، ولما دخل عليه رجل عربي قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. ثم قال مرة ثانية أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. في الثالثة قال أوصني يا رسول الله، فقال لا تغضب. إذن إن الغضب أصلا صفة مذمومة. الخير كله يأتي بالهدوء وبالسكينة وبعدم الغضب، لأن الغضب صفة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يعني قزم غيظه أو ملك نفسه عند الغضب. فالشديد الإنسان القوي فعلا يستطيع أن هو يسيطر على نفسه، ومش أي موقف يستفزه يخليه يغضب ويغلط. طيب، لكن هنا الإمام من بول باب بعنوان الغضب، يعني جواز الغضب. الكلام ده على مش على الإطلاق، الغضب مع المدى مذموم، لكن في أوقات لابد الإنسان يغضب، إلا إذا لم يغضب فيها أصبح عنده إشكال. يعني إذا رأى منكر أو رأى شيء خطأ، مش معقول نقول له لا ما تغضبش، بقى كده بعصاب هادية واتكلم بالراحة، لا ده مش منضبط، يعني كده كلام يبقى فيه خطأ. فعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريضة والضعيفة وإذا ذا الحاج. يبقى أصل النبي نهى عن الغضب، لكن لما جاله رجل وقال له إن في ناس، الرجل ده قال له أنا يعني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول فلان، يعني هو بيأخر الصلاة مش هسجل من كتر واحد بيطول بيه بيصلي بصور طويلة جدا، فنفروا عن صلاة الجماعة. بداية يعني ترجمة سريعة كده لأبي مسعود الأنصاري اللي هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود البدري، مشهور بكنيته. واتفق طبعا العلماء إن هو شهد بيعة العقبة، واختلفوا في شهود بدرا، والبخاري أكد أو بين إن هو شهد بدر. استدل بأحاديث أخرجها في صحيح البخاري، طبعا هو شهد بدر. أبو مسعود الأنصاري للحديث عنه يعني وبين النبي صلى الله عليه وسلم للي سأله أنه على هذا الرجل اللي بيطيل بيه في الصلاة، ونهى عن هذا التطويل حتى لا ينفر الناس. وإلا فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في أكثر من حديث أنه كان يطيل في الصلاة الفجر، احنا قلنا كان بيقرأ من 60 ل100 آية. ورد عنه أيضا أنه كان بيصلي بسورة يوسف وغيرها من الصور الطوال، فمش ده مش على الإطلاق عشان تفهمي الكلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى فلان أو الشخص اللي طول بالصلاة قال فيكم الضعيف وذا الحاجة. يبقى الأصل إن أنا استطاع أن يطول في الصلاة يطول، لكن لو التطويل ده هيأذي ناس، أنا بصلي بناس وشايفة فيها واحدة ضعيفة والتاني مريض والتالت قاعد على كرسي، ما جيش أقف أصلي زي والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة يوسف، والله بقى أنا أصلي بيهم العشاء بسورة يوسف، لا مش هيتحمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان امتى بيصلي بالصور الطوال؟ عشان نجمع بين النهي عن التطويل في الجماعه وبين فعله صلى الله عليه وسلم، لان في ادله احنا قلناها بكده، فكان بيصلي من 60 ل100 آية في صلاه الفجر، يقرا من 60 ل100 طبعا بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم، الترتيل والوقفه وسؤال الله الجنه واستعاذ بالنار عند كل ايه، يعني بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا ده يبقى مده طويله جدا عشان يصلي من 60 ل100 آية. وهنا نهى واشتدت وغضب في الموعظه وهو بينهي عن التطويل في الآيات. الجمع بينهم ازاي؟ الجمع اللي انا بقوله ده حسب اللي انت بتؤميه، حسب الامام بيؤمه مين. الامام بيؤمه ناس عام ما عندهمش صبر وما عندهمش يعني كده، لا المفروض ان هو لا يطيل في الصلاه. بتقم ناس وهو بيقم ناس ويعرف المجموعه اللي معاه ملتزمه وطلبه علم وكده، وممكن يطول بيها ويطول بيها. اذا من فقه الامام انه يعرف حال المامومين بيقم مين، فعلى بناء على هذا يستطيع ان هو يطول في الصلاه او يخفف في الصلاه بحسب احوال المصلين. فده كانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان هو لم ينهي مطلقا. الغضب في امور الدين برضو ايضا من الحديث يبين انه الانسان كما قلت انه العادي المحبوب والمطلوب منك انك لا تغضبي، لكن في امور الدين لابد يبقى في غضب. ما ينفعش تنتهك حرمات الله والانسان يبقى قاعد على قلبه مروح كده بلغتنا العاميه يعني. لا، تنتهك حرمات الله لابد الانسان يغضب. تغضبيش لنفسك، تنتصريش لنفسك، لكن في غضب او في حاجه هتاذي الدين باي وجه من الوجوه، هنا الاغضب وهنا الفعل وهنا امنع واسجر الانسان اللي قدامي عشان ينهى انهى عن هذا المنكر، والا انا بعيد المنكر. ما هو ان انا ما اسكت كده وبقى الموضوع عندي عادي، وبعد تقولي ما انا قلت لهم. يعني احيانا تيجي تكلمي حد تقول لك انت ما تنيش عن المنكر ليه، تقولي ما انا قلت لهم. قلت لهم ازاي؟ ايه الطريقه اللي قلتي بيها؟ انا ممكن اقول لهم لا ده غلط وانا بقولها كده يعني، مش عارفه اروح يعني على الاستحباب يعني غلط، لكن ما فيش لو عملتيها ما فيش مشكله. لا، لابد وانا بنهي ابين قدامي ده منكر وحجم المنكر وحجم الغلط. مش لازم يعني انفعل بالشكل الفظيع، بس يبقى باين من كلامي ان ده غلط، ده حرام. النهارده بتقعدي في وسط الناس وبيعملوا منكرات ومش عارفه تتكلمي، ولو اتكلمتي بتتكلمي على الاستحياء وبتتكلمي كده كلمه بره وكلمه جوه كانك خايفه منهم. طب ليه يعني ده ليه؟ لا، ده مش قوه في الدين. من قوه في الدين ان انت تصدعي بالحق اذا رايت المنكر ولا تقري عن المنكر. اصدع بالحق وابين كمان خطر اللي انت بتعمله. شخص بيعمل معصيه ابين له خطر المعصيه اللي مقيم عليها، عمتي خالتي اهلي اي حد انا اعرف وسطه وبيعمل معاصي اوقف ده وابين حجم الخطر اللي هو عليه. لا، وانفعل للحق، والا بيتوقفوا عن الباطل اترك المكان واسيبهم. يبقى اخد موقف كده، مش ما بيعش القضيه. لكن تبيع القضيه لما بيبقى من ملتزمات والملتزمين اللي ادنى منك اولا، هو خلاص ما عندوش مشكله. اذا انت شايفاه انت يعني في وسط عيلتك مثلا او اصحابك بقالك بقى ملتزمه ولابسه وبتروحي مجالس، شايفينك يعني ان انت احسن حاجه. طب اذا كانت احسن واحده اعرف وسطنا ما عندهاش مشكله، طب خلاص يبقى الموضوع سهل. فخلي بالك من الغلطه دي، ممكن تقع فيها مش واخده بالك. الشيطان بيدخل مدخل يعني خليكي لطيفه ولينه كده وهينه عشان ما تنفرش الناس منك. ما انا ممكن ابقى لطيفه وهينه وكل حاجه مره واثنين، بس المنكر بيرتكب قدامي نقعد في وسطهم، لا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما سمع على طول منع هذا المنكر، ويعني قال ان منكم ينفرونه. طبعا من حسن خلق الداعي انه لا يعني يغلط حد على الملا او يعنف حد على الملا، لكن قال ان منكم ينفرون. منكم اي حد بقى قاعد في وسط جامعه كبيره كان والله في ناس منفره في ناس بتعمل كذا، لكن ما امسكش واحده بعينها وقفها مثلا فلانه سعاد وامسكها انت عملتي وانت عملتي وانت عملتي واغسلها قدام الناس وامكد فيها وقلي فيها، لا ده طبعا مش من حسن الخلق. لكن لما اشوف حاجه غلط ممكن بعيد اقول والله ده في ناس بتعمل كده، ده في اختي بتعمل كذا، ده في حد عمل كذا، بدين ما ادي كمان علامات ولا اشارات تبين اللي قاعدين انا بتكلم عن مين. انا ممكن ما اقولش اسماء، لكن ممكن ادي علامات خلاص كل اللي قاعدين فهموا انا اقصد فلانه، لان الناس مش اغبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان منكم منفرون، ولم يقل فلان منفر او فلان فعل كذا. من ايه ده؟ طبعا من حسن خلق الداعي. الباب بعد كده بيقول باب اعاده الحديث ثلاثا ليفهم عنهم، يعني اعاده الكلام ثلاث، اما لان الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرر له يفهم، واما يكون القول فيه اشكال فيبين، والا مش عادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال ابو الزناد او اراد الابلاغ في التعليم والزجر والموعظه. هو لما بوب الباب الامام البخاري هنا وقال ايه اعاده الحديث ثلاثا ليفهم عنه. انت لو قراتي العنوان الباب دي مشكله اللي بيروح للكتب من غير ما يرجع لحد تاني يعلمه، دي مشكله كبيره جدا على طول في الوقت. اي حد عنده مشكله يدخل على النت يجيب الاجابه، يكتب كلمتين يطلع له اجابه، يروح على البخاري يطلع الحديث كده، يعني فاكر نفسه ان هو يعرف يوصل للعلم من غير معلم، وده خطأ كبير جدا. مستحيل مستحيل انت بتاخدي الحديث ده وهو في البخاري في درجات الصحه وتقولي للناس والله هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلقي السلام ثلاث ويتكلم ويعيد الكلام ثلاث. الكلام مش على الاطلاق، الكلام مش على الاطلاق. فلما حد يلاقي حاجات زي كده بده يرجع لشراح الحديث، اما يسأل المعلم او اللي بتعلمك
واما يسال يرجع تاني لشروح الاحاديث يشوف ايه معنى الكلام. لكن احيانا كتير جدا الطلبه بتاخد الكلام وعلى طول تنقله بتعجل وسرعه بدون اي رجوع للحق. امبارح لسه جالي رساله على الواتساب من حد المفروض يعني اهل العلم. الرساله فيها ايه؟ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما دخل المسجد دعا يوم دخل الحد المهم يعني يوم الاربع دعا من بين صلاه الظهر وصلاه العصر. وجابر روى الحديث قال الوقت ده وقت اجابه والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون تحرى الا لوقت اجابه. الشيخ الالباني صحح الحديث وبناء عليه يقول والله الحديث كده. وبعدين جاب لي واحد بعد كده برضه رساله فيها عبد الكريم الخضير نحسبه على خير لكن هو في الاخر يؤخذ منه رب. حديث طبعا ضعيف. الحديث ضعيف لا صح. المهم اللي بينشره حد من اهل العلم. هي دي بقى المأساة. فانا رجعت تاني وبينت طبعا الحديث ضعيف والحديث لا صح. النبي صلى الله عليه وسلم على الألباني رحمه الله العلماء يعني من مش كل ما صح هو صحيح. زيه زي اي عالم يؤخذ منه يا رب. صح علم وجبل وما حدش يقدر يتكلم جنبه ومفيش حد الى الان وصل حشمه الالباني لكن هو في الاخر عالم انسان يؤخذ من قوله ويرد زي ما اتفقنا من اول الصحابه يؤخذ من قوله ويرد. فطب ايه اللي خلانا يعني ايه اللي خلاني اجنح للقول الضعيف؟ يعني ايه اللي خلاني اجنح للعلماء اللي ضعفوا الحديث؟ ايه اللي خلاني اخذ بضعف الحديث؟ لان عندنا حاجه في اصول الفقه بتقول في قرائن الاحوال. ده لو عمل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة علموه لنقل لنا في الكتب وفضائل الأعمال وفي الكلام ده ما تنقلش. هل كل العمران يوم فتحت عليك ساعة الإجابة يوم الجمعة خلاص وده المشهور وده المعروف وده اللي عمل بيه عند أهل العلم. فأجيب حديث أجيبه من هنا وأجيبه من هنا وأصححه وأنقله الناس يعملوا بسنة لا. وبعدين ما تناقش بقى اللي بيقول لك علم ده يقول لك الأصل دي فضائل الأعمال وإحنا نتساءل فضائل الأعمال. إزاي نتساءل فضائل الأعمال؟ فعش انا تسهل فضائل الاعمال اتسهل ازاي عباده. ده انا اعرف اللحظه دي ادعو الله واتعبد من العصر للظهر للظهر العصر وانا عندي يقين ده وقت اجابه. ده عباده توقيفيه لابد يكون لها دليل صحيح. ما ينفعش الشاهد انه بقول لابد انه ارجع في اي مساله فقهيه لاهل العلم او اي مساله او اي حديث الاقيه غريب كده ما اخدوش وطير بيه وانشره على الواتساب من غير ما اعرف او على النت او اي حاجه من غير ما اعرف ايه صحه الحديث او انتشر من اهل العلم ولا لا. احاديث المنتشر من اهل العلم معروفه معروفه على الاقل عن طرف العلم يعني مش على العام خلاص. فالحديث طبعا ضعيف عشان ننبه عليه لان اكيد طالما وصل لي بقى يوصل لكتير يعني منتشر يعني عشان بس ما حدش يقول لي سنه مهجوره ولا بتاع
رقم 30
لا 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 مش هنا خالص لا ده بقول لك حديث جاني على الواتساب حد بعت لي على الواتساب لا ده بخاري ما فيهوش ضعيف لا انا بقول ده حديث جالي على الواتساب وهو مقتنعين اللي بعتينه من الدعاء من العصر من الظهر للعصر يجوز وساعه اجابه مثلا. انا بهذا في حياتنا ابدا لا في كتب العلم ولا في الرقائق ولا في الرقاق ولا في يعني ما مش فجاه كده هينط لنا حديث نعمل بيه يعني طبعا حديث ضعيف ولا يعمل بيه. طيب بعد كده بيقول عاد الكلام ثلاثه اما لان الحاضرين لم منهم من يقصر فهمه عن وعيه فيقرر ليفهم وإما أن يكون القول فيه بعض الإشكال فيتظاهر بالبيان. ده معنى كلمة معنى ومش عندك الكلام ده مش عندك. فالمسألة أنه يقرر الكلام ثلاثة حاجة من الاثنين بعض الحاضرين مش فاهمين الكلام فعيد مرة واثنين عشان تفهمي الفهم ضعيف هو فهم كده أو أنه عايز في إشكال معين في حاجة معينة. أحيانا ممكن أعيد الكلام مرة واثنين ثلاثة عشر ليه اللي قاعد بحب أقوله لسه الكلام مش مفهوم لكن هل أعادته كده؟ طيب ما مصنف هنا بخاري جاب الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. طب ده يعني يؤيد الباب اللي هو بوابة البخاري. لا لما تقرأي بقى في نفس كلام البخاري والعلماء لما ترجع لشروح الحديث هتلاقيهم ما يقصدش كده سلم ثلاثا وإذا تكلم على كلمة ثلاثا لحاجات هيسلم ثلاث عشان يوصل ممكن يكون حد ما سمعوش وانت عارفين سنة الاستئذان لما ادخل على استاذن ثلاث. طيب انا ممكن بسلم العلماء لهم توجيهات العلماء لهم توجيهات في الحديث منهم من قال ان هو ماشي في وسط جمع كبير جدا فلما قال اول مره السلام المجموعه اللي قصاده بس السلام انا دخلت دلوقتي بصوتي والصوت منخفض مش عالي والسلام عليكم الشويه دول هيسمعوا طب اللي ورا مش هجيب واللي ورا فقعدها ثلاث عشان الجمع كله يسمع السلام. ده تأويل بعض أهل العلم الحديث. وإذا تكلم بكلمة عدها ثلاثا ها دي برضو مش على الإطلاق. لكن في بعض الأوقات ليه يبالغ في الإفهام والإسماع، يبالغ في الإفهام وفي الإسماع. اللهم ارزقنا حسن الفهم والإفهام وسحر البيان وقلة الكلام وجماع الكلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا هذا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ثلاث عشان حسن الإسماع، يقدر يسمع الناس والناس تقدر تفهم. زي ما في القرآن هتلاقي القصص ممكن أحيانا بعض القصص مكررة، بعض آيات مكررة، لعشان الإنسان المتدبر وبتدبر القرآن مرة بعد مرة يقدر إيه يثبت في عقله المعاني ويثبت في ذهني ويفهم اللي ما فهمش في الآية الأولى يفهمها في الثانية، اللي ما فهمش في الصورة دي يجيبها في الصورة دي، إلى آخره من بعض أقوال أهل العلم في معنى التكرار في القرآن. وإلى باب التكرار في القرآن باب كبير، مش يعني مش هم دول الكلمتين، ده بعدين بنقوله في أصول التدبر إن شاء الله. طبعا ابن القيم بيعلق على الحديث يعني بيقول لعل هذا كان هدي في السلام على الجمع الكثير زي ما قلت لبلغهم، أو على إنه ما بلغش الأولاني والتاني. لكن بيقول لك لو كان ده هدي مستمر يعني ما حدش خدها سنة إنه يسلم ثلاثة وعين الكلام ثلاثة، قال لي نفس اللي كنت بقولك من شوية دلوقتي على الحديث اللي جالي على الواتساب، اللي هو لو كان ده دايما النبي صلى الله عليه وسلم لكل ما يسلم يسلم ثلاثة وكل ما عيد الكلام عيده ثلاثة، كان اتنقل لنا ده عن الصحابة ما اتنقلش. أو كان الصحابة نفسهم لما كانوا يدخلوا يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلموا عليه ثلاث، ما وردش عنه كده. لما هم لا كانوا بيفعلوا هذا، هم أحرص الناس على اتباع والتمسك بالسنة، ولم يقع منهم هذا، ولم يقع من فعلهم، ولم يرد عنهم، ولم ينقل عنهم إن هم كانوا بينقلوا يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ولا يعيد الكلام ثلاث. إذن هي إيه؟ لبعض الأحوال، في بعض الأحوال أنت ممكن تقولي الكلمة ثلاث مرات أو تعيدي السلام ثلاث مرات. بعد كده يقول بابه تعليم الرجل أمته وأهله، أمته وأهله. طبعا قال أبو بردة حديث 97، قال أبو بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فلها أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يرقى فيما دونهما أهل المدينة. هنشرح حديث إن شاء الله، بس نشوف ترجمة أبي بردة. هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة ده أبو مين؟ أبو موسى الأشعري الصحابي المعلوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتيت مزمار من مزامير داود، صوته كان جميل. أبو موسى الأشعري معروف، وقلنا ترجمته قبل كده في أول كتاب البخاري، في أول كتاب العلم يعني. عبد الله بن قيس ابن حضار الأشعري الفقيه طبعا العلامة، قاضي الكوفة، حكم في الكوفة كتير، وكان من أوعية العلم، وطبعا باتفاق أهل العلم أنه حجة في العلم. أبو بردة حجة في العلم، لهذا من اتفاق أهل العلم. واسمه يقول أن اسمه عامر، وقيل أنه هو ولي قضاء الكوفة بعد شريح. عارفين أشهر قضاة الإسلام شريح، القاضي شريح ده من أشهر قضاة الإسلام. بعد ما شريح ترك القضاء ولي مكانه اللي هو مين؟ أبو بردة. بعد شريح مدة ثم عزلوا الحجاج، طبعا عارفين الحجاج، وولى أخاه أبا بكر ابن أبي موسى. أبو بردة في الحديث بيبين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة هيأخذوا أجرهم مرتين، في ثلاثة لهم أجرين يوم القيامة: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد، رجل من أهل الكتاب يهودي أو نصارى أو نصراني كان بيؤمن بموسى عليه السلام وعلى التوحيد، وما قالش بقى لا عزير بن الله ولا حاجة خالص، على التوحيد. وبعدين لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ديانته يهودية وكان يهودي، لكن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي واتبعه وأحسن الاتباع، ده ليه أجران. وكذلك نصراني كان متبع عيسى، وأنه عيسى عنده مش ابن الله، وأنه عيسى هو النبي، ويعني كان على التوحيد وعلى شريعة عيسى الصحيحة، ثم مات ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يموت يأخذ أجره يوم القيامة مرتين. ومنها اللي هو الباب البواب البخاري من أجل وباب تعليمه تعليم الرجل أمته وأهله، باب تعليم الرجل أهله، رجل أهله أمته وأهله. هو باب عشان دي، مش عشان الرجل ولا اللي بشرحه في الحديث، عشان يبين إنه اللي كان عنده أمة وأدبها وأحسن تأديبها وتزوجها له أجرها، رجل كان عنده أمة أدبها وأحسن تأديبها، تزوجها له أجران. طبعا لما بوب الباب وقال أمته وأهله، طبعا أمة ذكرت في الحديث والأهل بالقياس، يعني هو في الحديث ذكر إيه أحسن أدبها وأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها، فما ذكرش الأهل. لكن احنا عندنا باب في أصول فقه وباب القياس، فإذا هو له أجران إذا أدب الأمة وأحسن تأديبها، طب تأديبها، طب ما هو أولى الأجران دول يكون مين؟ لأهله، الأولى يكون الأهل. فالأهل هنا بالقياس إنه يقدمها ويحسن أحوالها في القيام في القعود في حسن الخلق، في يعرفها عن شعائر الدين، ودي مسؤولية الرجل حقيقة، يعني مش مسؤولية الست. النهاردة بيحملوا النساء فوق طاقتهم، يعني الست خارجة هي اللي تتعلم وهي اللي تشتغل وهي اللي تجيب فلوس وهي ترجع البيت تشوف طلبات البيت وهي اللي تقعد جنب العيال تذاكر لهم. أما أنت بتعمل إيه؟ مش عايز تعمل حاجة. النهاردة النساء أكثر من في نساء النهاردة هم اللي بتعلم أزواجها ومش عارف حاجة، الدنيا اتقلبت. لا، هو المفروض هو اللي يعلمها وهو اللي يعلمها دينها وأمور دينها ويفقهها في دينها ويتعلم ويبذل الجهد والوقت ويجيب لها مع بعض جاهز، مش هي اللي تتعب وتروح وتيجي. مش معنى كده ان النساء ما تخرجش العلم، لا تخرج، بس اقصد دي مسؤوليه الرجل بالدرجه الاولى، من ضمن المسؤوليات اللي مش على دماغه خالص ولا فكر فيها ولا حد لفت نظره. ارجعوا بقى قولوا له عشان تحسسيه بالتقصير، عشان تحسسيه بالتقصير. فدي لا عادي، يعني انت المفروض انت اللي تخرج وتتعب وتجيب الكتب وعينك تروح ونظرك يضعف مش احنا، وتعلمنا يعني سبحان الله. فالمفروض ان هو يعني ليه الاجرين، ان هو ادب الامه واحسن تاديبها ويعني احسن اخلاقها. ومن حسن التاديب ومن حسن الادب انه ما يعنفهاش باللطف والرفق واللين، يعني احسن تاديبها. الادب عشان ياتي في حسن ويكون حسن ويكون ادب حسن لابد يكون في ايه؟ رفق ولين وحسن خلق، مش الادب انه يمسكها يضربها. اصل بتقول ادبها فاحسن تاديبها على طول يشرد الذهن او يعني يروح الى يمسكها رنها بقى علقه فمشي على الصراط المستقيم. لا
كده كمان مش فينا، الأولاد
اللي طلعوا من أجيال الصبيان والبنات اللي طالعين بنفس الفكر، في نفس الفكر، لا حد بيتعلم ولا حد بيعمل. فالأدب مش الأدب إنه أضرب ولا مد إيدي ولا ده، عندنا في الدين أصلا دي مش موجودة في الدين إلا الامرأة الشاذ الناشز. لكن ما فيش حاجة اسمها واحد يضرب حد، لا يضرب بنته ولا يضرب ولاده ولا يضرب. الضرب ده جبناه منين؟ خلق الحقيقة يعني سيء ومذموم ودل على شيء، دل على يعني قسوة القلب وغلظة في النفس ويعني سوء خلق. فالتأديب مش منه يضربها، ده التأديب انه باللطف واللين والرفق لغاية لو حبيبها في الدين، ده الأدب انه علمها ويصبر عليها حتى تتحلى بحسن الخلق وحسن الكلام وحسن المنطق ويبقى ليها كده شوية كده تقولي واحدة مؤدبة، ده المفروض مع الأهل ومع الإماء. طبعا في قول الشعبي اعطيناكها بغير شيء وقد يركب وقد كان يركب فيها فيما دونها او فيما دونها الى المدينه. قال له يعني اديتك المعلومه دي من غير شيء وكان يركب فيها، مش تجيب معلومه زي دي لغايه المدينه، ده مش من يجوز للعالم او للمعلم ان يذكر من ياخذ منه العلم بفضل ما اخذه منه عشان يحافظ عليه، ده مش من، عشان احنا عندنا امور كده فيها لبس لازم تبقى واضحه، في امور ما حدش بيفرق بينها بين تزكيه النفس وبين اظهار العلم، بين المن وبين الحرص على العلم، بين الكب وبين عزه النفس، في فروق الناس مش فاهماها او بالتالي بتصدر الحكم بظلم. يعني ما يجي يقول دلوقتي قال له كده انا اديتها لك واديتك الحديث ده، كان تروح تركب لغايه المدينه عشان تجيبه حديث، بقول انا اديته لك كده يعني، فليه؟ هل هو بيمن علينا الدار؟ لا مش ممكن، دول ناس اكابر. امال بيبينوا ايه؟ يعني حاجه قويه انت معاك علم حافظ عليه، العلم ده مش بسهوله، ده انت عشان يجي لك كان كنت هتبذل وتعمل وتعمل وتعمل. زي ان احيانا بنقول كده في الدروس، انا محافظ على العلم، العلم لحسن الطرب انا ما خدناه، الموضوع مش سهل، ربنا كرمك جاب لك العلم على صينيه من ذهب. انا عن نفسي بردد الكلام ده، فالحمد لله جت مناسبه عشان ابين الحكم، لان ممكن يتبادر بعد اذان الطالبات ان انا بمن عليك ان انا اديتك على الجاهز ولا انت ما تعبتيش ولا لا، تبقي فاهمه ان انا بفهمك قيمه العلم حافظي عليه. طب وحافظ عليه ازاي؟ بالعمل، لانك لو ما حافظتيش عليه هيروح. انا لو ما عملتش بالعلم هيروح او مش هيروح، هيفضل في الذاكره بس يبقى حج عليا يوم القيامه، بيقول لك حافظي على هذا العلم لان كل ما حفظتي وعملتي بيه الله سبحانه وتعالى يمن عليك باكثر واكثر. وقوله بقى اعطيناكها بغير شيء قد يركب وقد كان يركب اليها الى المدينه، اشمعنى المدينه يعني الذكرها من بلاد كتير، عندنا حديث في النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لا يأرز، يأرز أو يأرز بالفتح. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز، تأرز أو تأرز الاثنين فتحة أو الضم أو الكسر، تأرز الحية إلى جحرها. يعني إيه معنى الحديث؟ أنتوا عارفين أنه طبعا كل العلم وكل الإيمان وكل الغزوات انطلقت من المدينة، كله كان من المدينة، لأنه الأحكام نزلت في المدينة، فكل الأحكام نزلت في المدينة، وكل الشرائع اللي فيها الآيات اللي فيها أحكام هتلاقيها في المدينة. الآيات المكية تلاقيها دايما عليه في تثبيت الاعتقاد، الغيب ويوم الآخر والتوحيد ولا إله إلا الله وتوحيد الألوهية، اللي كان فيه عبد الخلل عند المشركين في الألوهية مش الربوبية. فكان دايما الآيات بتدندن حوالين ايه؟ التوحيد وثبات التوحيد والاخره والجنه والنار. لما نروح في المدينه هتلاقي معظم الايات اللي نزلت في المدينه او الصور، الصور بتتكلم في الاحكام، في احكام. فالعلم كله كان من المدينه وخرج من المدينه، والغزوات كلها كانت في المدينه، وكل الخير انطلق من المدينه. كان صاحب بدايه انطلاق الدين من مكه، لكن كل الاحكام كانت في المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما اراد يبين كان المدينه خرج منها العلم ده كله، في نهايه الزمان هيرجع لها برده العلم. البلاد اللي فيها خراب وفيها نفاق وفيها يعني ضياع دين، فكل العلم هيبقى في المدينه، بلد مباركه يكفي لما تكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودعا للمدينه
بالدعاء. طبعا مبين انه لو حد هيأذي اهل المدينه الله سبحانه وتعالى يعذبه يوم القيامه ويذوبه في النار كما يذاب الملح في الماء. حديث كثيره فضل اهل المدينه. باب عزه الامام النساء وتعليمهن. باب عزه الامام النساء وتعليمهن. بوب الامام باب البخاري باب بعنوان انه الامام يعز النساء ويعلمهم، لانه النساء شقائق الرجال، زي ما الرجل عليه يوم القيامه هيتحاسب على كل ما جاء في كتاب السنه، المراه ايضا هتتحاسب، والراجل هيتحاسب مش هيتحاسب. طيب كان هو هيتحاسب وحريص على الدين، النساء كمان كان عندهم حرص للدين اكتر من زماننا بكتير. صحيح الحمد لله الدين بدا يرجع في مش هقول لك في كل الاوساط او في كل شرائح المجتمع، لكن فئة وطائفة كبيرة جدا من المسلمين في مشارق الأرض ومغربها بدأ يرجع للدين، بدأ يرجع للقرآن ولله الحمد. لكن زمان كان عندهم حرص على الدين وعلى العلم شديد، وعندهم صبر الحقيقة مش موجود عندنا. يعني الصبر على التعلم، الصبر يعني الصبر على التعلم. مش كده ان في كتير من النساء أو رجال إذا جاء عشان ياخد علم وهو عايز حاجة معينة، لو ما جالوش الحاجة المعينة ده بيعرض وبعد كده بيندم. قال اعرف ناس كده كانوا يجوا يحضروا وبعدين في حاجات معينه لا خلاص هم خدوا على الرقائق وخدوا على الحكاوي وخدوا على البتاع، مش عندهمش صبر بقى يدرسوا كتاب بخاري ويدرسوا الكلام ده ولا العقيده. بعد سنين طويله فضلت على جهل بين، رجعت تاني تندم وتطلب العلم تاني. لو كانت فضلت معانا من اولها كان زارة دلوقتي على راس المعلمات، لكن تعجلت بسرعه 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 وما عندهاش صبر وما عندهاش بتاع. مرت السنين لقت نفسها في جهل، رجعت تاني تطلب العلم من البدايه. فالعلم عايز صبر وعايز تؤدى وعايز انه وحلم، ودي صفات يحبها الله. فالنساء كان عندهم هذا الهم، هم العلم وهم التعلم وهم تحصيل المعلومات، لان دينها هتسال عليه. الحديث رقم 98 حديث ابن عباس قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه بلال فظن انه لم يسمع فعزهن وأمرهن بالصدقة، فجاءت المرأة تلقي القرطة والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه. بيبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء طلبوا منه الموعظة خرج وعظهن، وفي نهاية عندي حديث آخر في نهاية الموعظة أنه أمرهم بالصدقة. قال إني رأيت كنا أكثر أهل النار. ليه؟ قال إن كنت تكسرنا اللحم وتكفرنا العشير، فأمرهن وبين ان هم اكثر اهل النار النساء. ايه السبب؟ يكسروا اللعن ويكسروا العشير. كسره اللعن كل ما تشوف حاجه تضايقها الله يلعنك الله يلعنك، لا اللعن كلمه مش حلوه خالص، ما ينفعش ان احنا نقولها، وكلمه لا تجوز، لان اللعن خروج من رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع رجل ولما تعثرت به الدبه لعنها، نهى عن لعن الدبه. فيعني كيف يلعن انسان او كيف يلعن؟ فدي من اسباب دخول النار للمرأة. الحاجه الثانيه كفران العشير، الراجل يبقى مع الزوجة ويكرمها واعطاها وشايلها وشايل البيت وشايل الولاد وفي الاخر تقول ما عملتلناش حاجة. وريتنا ايام سودة حياتك ما يعلم الا ربنا. كان يوم ما يعلم الا الله لما شفتك. انت جيت لنا من ايه كده بقى وتبكت فيه وتقنب فيه وتديله كلمتين في جنبه رايح جاي. الله طب مصح لعنه. ما هي اكيد لو سألتيها تقولك ما انا مش مجنونة يعني. ما انا بقول كده مش من فراغ. ما هو عمل وعمل وعمل وعمل. طب ليه بتبص على الجانب السيء بس اللي عمله فيك؟ ما عرفش حاجه كويسه ابدا يعني. عرفش حاجه حلوه. ما اكرمكيش. ما صرفش عليك. ما ربلكيش ولادك. ما دخلوش مدارس. ما عبكيش في البيت وهو بيشتغل وياكلك. يعني كل الحاجات دي ما تتحسبلوش بس اخطائه. وده من عدم الانصاف الحقيقه. ده من عدم الانصاف. هو عنده عيوب وانا عندي عيوب. هو عنده ميزات وانا عندي ميزات. هو ليه اخطاء وليه اخطاء. كلنا بشر. فما ينفعش ان احنا واقفين لبعض على واحده زي ما بقول. لان ده هيوصلك لكفران العشير. وده مدخل شيطان. وعلى فكره ما بتركي صلاه على حساب كده يا بتاعت همسات كنت ببين فيها انه حتى لو بينك وبين صديقه او حد انت بتحبيه وصديقه مخلصه ما تعدلهاش على واحده. لان اهل الاخلاص واصحاب القلب واصحاب القليلين. فلما يقالك حد مخلص صديق مخلص صديقه مخلصه حد في حياتك بينفعك وانت فعلا عارفه انه مخلص في علاقته بيكي ما تعدلوش على واحده. لان بشر لازم تصدر منه اخطاء. وانت كمان هتظهر منك اخطاء. بس المشكله حد يشوف نفسه. انت لما بتغلطي انت شايفه انك غلطتي لكن بتشوفي ان هي غلطت في حقك. لا غض عينك بقى عن بصرك عن هذا الخطا عشان تستمري في العلاقه الطيبه مع الشخص اللي انت شايفاه نافع عليكي. اهل النفع واهل الاخلاص واهل الود قليلين جدا جدا. فكذلك المرأة مع الزوج عشان تمشي الحياه وتستقيم وما تقعش في النص والبيت ما تخربش والعيال تطلع عندها مشاكل نفسيه غض بصرك شويه من اخطائه. احنا في دنيا تعامل مع بشر وفي زمن من اسوأ الازمنه. فمش هتلاقي اللي في دماغك. المشكله كل شويه تيجي واحد يقول لي اتطلق. طب ما انت بتتطلقي بس طب هتجيبي لي منين الاحسن يعني؟ ما هو نفس النوعيه ونفس البتاع ونفس البلد. هي ثقافه واحده وتعليم واحد ودماغه واحده. احنا كمصريين لنا دماغ معينه رجال ونساء. ما انت هتسيبي ده تاخد واحد برضه نفس القصه هيبقى له عيب مختلف بس هتلاقي له عيب برضه. ما فيش حد كامل. طب ايه الحل؟ ارضى بقضاء الله. دي اسمتي خلاص. هو ده قدري ونصيبي. انا ارضى واسال الله يرفع وقادر يحسن اخلاقه ولا مش قادر؟ قادر. ويكف بأسه عنك ويبقى البني ادم اللي انت شايفاه ده شر يبقى زي الختم في صباعك لو توجهت لله بصدق ودعاء. مش الحل ان انا اكفر العشير فادخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم وطلبوا الموعظه لما قعد مع وعظهم يعني هم عاملين يلحوا عليه رسول الله وعظنا وغلبنا الرجال وعايزين موعظه وقلحوا عليه بعد الالحاح ده وخلاص وخلى لهم يوم اول ما قال لهم ايه؟ رايت كنا اكثر اهل النار. هم عاملين يلحوا عايزين موعظه فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم؟ ما هديف. ما هو ده اللي بيحبك. ما هو ده اللي بيحبك اللي باين عيوبك مش اللي طبطب عليك لغايه ما تغرقي. ايه السبب بتكسروا العين؟ لا هو بتكسروا اللعن. هو قاعد معاهم ليه؟ عشان يوعظهم. موعظه يعني ايه؟ فايده. طب ايه الفايده ان انا طبطب عليك وانت مليانه عيوب عشان في الاخر تخرجي راضيه عني وبتضحكي ومبسوطه؟ انا كده بوعظتك؟ لا انا كده خنت. دي خيانه. خيانه امانه. الداعي اللي بيقعد يتكلم مع الناس ويهلفط في الكلام عشان القعده تبقى حلوه ويضحكوا ويبسطوا ويخرجوا مبسوطين فيقولوا تاني. دي خيانه. والله خيانه. يحسوا عليهم القيامه. الدعاء من النوعيه دي خيانه. انت اللي جاي لك المريد اللي جاي لك ده جاي عشان ياخد منك حاجه مفيده تنفعه دينه. انظر ماذا يحتاج اليه المدعو. انظر الناس دي محتاجه لايه. الناس اللي قاعده دلوقتي محتاجه ليه عشان تنصلح دينهم. مش محتاجه ان انا ابسطهم واضحكهم. احنا مش في مسرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده. كفرنا لله كسبنا الله عندنا كفرنا العشير ده كنا اكثر اهل النار. هنقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقدر نقول بقى فظ ولا اعوذ بالله. الرفق كله واللين كله والرحمه كلها. ومع هذا اتكلم معاهم بهذه الكلمات الشديده جدا. ليه؟ محبه وحرص على مصلحتهم. خلي بالكم ده انتوا انا لما رحت في الاسره والمعراب لقيتكم اكثر اهل النار النساء. فصحصحي لا تلعني ولا تقرفي الراجل. هو قرفك معلش بتاخدي حسناته. لكن لو انت هتردي ده هياخد حسناتك وفي الاخر تلاقي نفسك في النار وانت قاعده معاه مش عارفه تخرجي ولا تعرفي تجي بقى واحده تسمع الكلمتين دول تقولي طب وياخد حسناتي ليه؟ ملاش اتطلق. اسوأ حاجه بتعمليه في حياتك الطلاق. اسوأ قرار بتاخديه في حياتك. اسوأ قرار امراه بتاخده انها تطلق. هي فاكره الموضوع سهل. الموضوع مش سهل. ده خراب بيت واسره بتتشرد وعيال بتطلع عندها امراض نفسيه وهتروحي مع واحد تاني تعرفي هيشيلك ولا مش هيشيلك. كلام كتير والرجاله تقعد تلف كتير كده بس لغايه لما تتجوز بعد كده هيبقى زي الاول واسوأ. فالمساله ان انا اصبر واحتسب حتى لا اقع في هذا.
احنا بس اللي ندخل النار، ما هو برضو
هيدخل النار ان شاء الله ما تخافيش.
هما بيدخلوا
العشاء بس يا بس يا ربي يا ربي على يا ربي على القلوب يا نصف قلوب شويه. والله اللي عرف والله اللي يعرف النار ما يتمناها لاحد. والله لو حد عرف النار وعذاب النار وألام النار حتى اللي طلع عينك دي ما تتمنيله النار. الموضوع صعب إن زدت فكرة. الموضوع صعب يعني أصل قول النار دي حاجة مش سهلة. والله لو تعرفي يعني إيه نار وعذاب وسلاسل وحريق ويعني وصديد أهل النار بيأكلوا وشكر الزقوم بيأكل منها وبتجرع الماء المغلي والأمعاء بتقطع والجلد يدوب يرجع تاني. الموضوع مش هتستحمليه حتى اللي بتكرهيه ده. والله ما تتحمليش بيه بالعذاب ده خالص. لا هو دي حساب. انا قلت لك انت هتاخدي ده كله ليه؟ قلت زي الفل اهو. لا هو انت اكتر اهل النار لما تيجي. لا اكتر اهل النار ان شاء الله ما تبقيش من اهلها اصلا. ان شاء الله تبقي من اهل الجنه. هو هي ليه النار فيها فئتين رجال ونساء. النساء اكتر من الرجال. ده المقصود عدد اهل النار من اكتر في النساء من الرجال. ايه دخلك النار اصلا؟
عشان احنا
كتير. لا 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 النبي ما قالش عشان العدد. النبي بين العله. اكسرنا اللعنه كسرنا العشير. لا ما تحديش على العله. العله مذكوره في الحديث. اكسرنا اللعنه كسرنا العشير. يبقى دي اكثر حال النساء كده. فخلي بالك بعد الزوج. والله الراجل لما يقرف فيكي. ما انا قلت اهو ما هو ليه ذنوب. ربنا جعل الدفه والقياده للرجل. ليه؟ لان احنا بالبلد كده المركب اللي فيها رئيسين تغرق. دي حاجه. الحاجه الثانيه المراه بتقود الامور بعاطفتها لانها العاطفه عندها غالبه وربنا خلقها مخلوق ضعيف عاطفي عشان تعرف تربي الاولاد. فما ينفعش ان هي تقود المركب. لازم تبقى تابعه للرجل. ده مش نقص ابدا مش نقص. طول ما انت فاهمها نقص هتفضلي تغلي. لان العلمانيين دخلوا في عقول المسلمات ان ده نقص وانت نمره 2 وهو الرئيس وانت قاعده في البيت وهو يخرج وانت بتخدميه وانت شغاله عنده وانت ايه يعني ما انت احسن منه وعيلتك وزه وخربوا البيوت. لا ده مش نقص خالص خالص. كل واحد له وظيفه. هو يعجز عن يقوم باللي انا بعمله وانا اعجز عن يقول هو بيعمله. بل بالعكس انا ممكن اعمل هو بيعمله هو ما يعرفش يعمل اللي انا بعمله. اذا كنت انت قاعد على المكتب تشتغل انا ممكن انزل على مكتب اشتغل بس انت بقى ما تقدرش تعمل اللي انا بعمله. انا بنزل اشتغل على المكتب وارجع انضف واطبخ واربي العيال واحمل وامل. انت اصلا ما كنتش تعمل مهام المراه. المراه تحملها اقوى من الرجل. فمش نقص بس مش ناقص عشان احنا بس ما نقعدش نفكر بطريقه غلط. المراه مش ناقص. المراه جانا تحت قدام الامهات ده حديث ضعيف. لكن انا مساله ان المراه ان هي تشعر ان هي ناقص ان هي الرجل هو اللي بيقود. لا ده مش ناقص خالص. بالعكس عندك زي ما قلت لك قدرات وقوه مش عند الرجل. وكم من امراه سبقت ملايين الرجال مش الاف الرجال ملايين الرجال يبقوا صفر جنب امراه. واحده زي خديجه دي على رضي الله عنها مالها دي بملايين الرجال ما يجوش جنبها. فاطمة وعائشة ونساء المولد والصحابيات والعالمات على مدار الزمان يتحطوا في كفة وملايين الرجال تتحط في كفة ترجع كفة امرأة. المسألة مش بالجنس. المسألة بالعمل وبدينك وقوتك. فأنا مش عايزة الحتة دي لأن دي ندخل للعلمانيين عشان يفسدوا قلوب المسلمات. لا انت مش ضعيفة ولا انت قليلة. بالعكس اتباعك ليه قوة مش ضعف. عارفة ليه؟ لأن قلة الأدب أسهل حاجة وطول اللسان الكل عنده لسان والتعدي والسوء. وانا بدايه الكلام قلت ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هي العله مش ان انا هو الا ادب ولا الا ادبي هو يشتغل. بالعكس انت قويه جدا ان هو انت قادره تردي وتعملي وانت ماسكه نفسك ابتغاء مرضات الله. دي قوه هي مش عنده. هو مش عارف يتحلى بالخلق دي فانت اقوى. فما تشعريش بضعف. ما تحسيش انك ضعيف. انت مش ضعيف خالص. انا بعمل كده ابتغاء مرضات الله. انا بحسن اخلاقي لله. فانا في موضع قوه مش موضع ضعف خالص. مش موضع ضعف. هتقولي يا ما انا قاعده برضه عشان بيصرف عليا ماليش مال جت. لا خالص. على فكره انت ممكن تصرفي من اي مكان. ممكن تقعدي لوحدك في بيت اهلك تجيبي اي حاجه تعمليها وتصرفي. مصاريف مش قصه. لكن انت احتسبيها لله. انت قاعده لله عشان بيت وعشان اسره. فدي مش ضعف في المراه ولا حاجه خالص. لكن نكفر العشير لا ما ينفعش عشان نخرج من هذا الحديث المرعب الحقيقه. هو كان ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهن ان الصدقه يعني تكفيره للخطايا. ليه؟ لانه لما قالوا الحديث ده بلال جعل يجمع وكل امراه اللي في اذنها كره الاذن الحلقه اي حاجه بتتحط في الاذن والخاتم واللي لابسه حاجه تقلع الحاجات دي اليدها بتاعتها وتتصدق بيها. شوفي سرعه الاستجابه والقلوب الصاحيه ويعني فعلى طول الاستجابه شعروا ان الصدقه دي ليها فائده وان هي فعلا ممكن تكون تكفير لهم عن خطاياهم وهيلتزموا بقى بعد كده. وكله بدا يقلع وترمي عشان الصدقه طبعا لها فائده عظيمه جدا جدا. الصدقه معلوم فضل الصدقه من القران والسنه والاحاديث كثيره فضل الصدقه اعتقد اتكلمنا فيها كثير يعني. الحاجه اللي بعد كده مساله انه الاستحباب انه وعظ النساء وتذكرنا بالاخره ده كله جميل والاسلام وحثنا على الخير وافعال الخير ومكارم الاخلاق ومحاسن الشريعه كل ده على عيني على راسي. بس اللي بيحصل دلوقتي ده كان بيش عصرهم بيعظ النساء. بعض المعاظ والدعاء اخذوا الحديث ازاي دي وبعدين تقول لك يقعد بقى الرجل يدي يلقي الدرس الرجل وقدامه النساء او يقسم القاعه اتنين يعني قدامه برده يمين وشمال الرجال على اليمين والستات على الشمال او ورا بعض او اي كان وقاعد يتكلم بدون حجاب ينظر المراه والمراه تنظر ليه. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعظ النساء. النبي يا حبيبي مش انت دي واحده. الحاجه الثانيه انه احنا مأمورون بغض البصر وغض البصر امر في الكتاب وربنا سبحانه وتعالى بينه والنبي صلى الله عليه وسلم بينه في الاحاديث فمالكش ان انت تنظر المرأة في القرآن. واذا سألتهن متاع فسألهن من وراء حجاب سؤال المتاع وسؤال الحاجة من وراء حجاب. اذا الرجل لما عايز يقعد يبدي موعظة يبقى في حجاب بينه وبين المرأة. اما يقعد كده منه ليه على طول لا ده لا يجوز ابدا ولا يعني المساله الحقيقه صعبه جدا ومساله يعني عملت فتن وبنسمع دلوقتي فتن محدش عايز يتكلم عشان ما يفتكوش يعني وتقول لسه بدايه الطريق. فمفيش داعي ابدا لهذه المساله ولا رجل يقعد مع امراه ولا رجل يخاطب نساء ولا في احتكاك بين الرجل والمراه. وانا بحذر تاني للمره اللي معرفش كام خطاب النساء مع الرجال على الهاتف. ما تكلميش رجل على الهاتف خالص لا صديق زوجك ولا ابن عمك ولا ابن خالك ولا كان معايا في الجامعه اصلا كان عايز يمصلحه كيش دعوه بالرجال نهائي الا في اضيق الحدود وفي وجود زوجك وبعلمه ويبقى عارف انه انت بتكلمي ده فلان لحاجه معينه شيخ بتستهدف حاجه مصلحه بيقضيها لك رجل قاعد جنبك عارف ان انت بتتصلي. لكن اللي احنا نوسع كده المساله ان صوت المراه مش عوره وبناء على كده الستات ماشيين بقى دلوقتي كل شويه تليفونها نص رجاله ونص ستات لا ما ينفعش كلام خالص ما ينفعش. رجاء يعني بلاش نبعد خالص عن نفسك ولا بنفسك عن هذا المستنقع لان نهايته مش كويس ونهايته مش طيب والشيطان لا يتركك لا يتركك لاخر نفس هو فوق راسك لاخر نفس هيفضل يوسوس يعني وسوسته رجل لا تنقطع كبيره في السن صغيره بتاع. لسه في حادثه مصيبه حصلت امبارح وامراه كام 46 سنه مش صغيره يعني ولاد شبابكم بقى وحصلت مصيبه وحصلت كذا وحصل كذا. ايه السبب؟ الاختلاط والاحتكاك والكلام مع الرجال بدون داعي. رجاء مفيش داعي لكل الامور دي. اللي عايزه تروح وتحضر درس تحضر درس وراء حجاب ما تحضرش شيخ يكون قاعد في وسط النساء اصلا الكلام مش هيبقى له اثر. نعم
دلوقتي بنسمع الاخوات بياخدوا اجازات من شيوخ تبقى هي قاعد حتى لو بينها وبين شيخ الحائل وعماله تقرا عليه من اول الفاتحه لحد يجوز ده
هتاخد اجازه عن الشيخ لو ما فيش امراه تاخد على عيادي ما انتش امراه يعني جيده وعندها حاجه ما بالظبط كده. ما بقول لو ما فيش امراه خالص على درجه عاليه واضطرت انها تاخد على يد الشيخ بدون صوتها ما يكونش فيه برضو ضوابط انا ما اقدرش اطلق المساله يعني ممكن واحده تقول لي ما فيش معلمه كسر حاجه على يد الشيخ. طب الصوت بقى بتاعك انت ما ينفعش يتاخد على يد الشيخ. ما في امراه كده ما ينفعش ان هي تشوف شيخ ابو اسحاق حفظه الله كان مره بيقول انا كنت لما الاقي امراه بتكلمني على التليفون وصوتها هي في ميوعه كده اعمل جنبه لا يعني ما ترن مش هرد عليها وهنا بيرد على النساء ما فيش حاجه لما صوت المراه مش عاوره بتساله. بس اول ما يلاقي صوت كده يعني ها يوم هو عم يقول لي عامل عليه عمليات لا خلاص اخر مره اول مره تسمع ما في ضوابط. انا حتى لو كده مش اي امراه تنفع تكلم في ناس هي صوتها طبيعته في نعومه او حتى تيجي بقى تقول القران وبالترتيل وكده الصوت هينعم اكتر وهيبان اكتر لا ما ينفعش ما ينفعش بناء عليه يعني قاعد انا قدام الشيخ وقابل فين المشايخ وفين الناس دلوقتي اللي هم على درجه التقوى العاليه قوي اللي انت بتحكي عنها دي. المشكله دلوقتي عند ناس كتير وناس مش قليله المشايخ اللي بيدوا اجازات واللي شغالين في العين وبقت وظيفه هي المشكله اللي دي بقت وظيفته الاجازه بكذا والبتاع بكذا. طالما بقت وظيفه اعرف ان منكم سن التقوى وقعت على طول. اول حاجه يدخل فيها الفلوس على طول وقعيها، ما بتنفعش تفلحش اي عمل لله خدت عليه اجر. انا ما بمنعش الاجر بس بقول لك عامه لو ده الاصل، وفي معلمه بتبقى محتاجه بتاخد اجر، في شيخ يصرف على اهله محتاج، لكن لو بقت وظيفتي ان انا قاعده عشان اخد اجر واعمل دوره واخد منها فلوس واعمل كتاب واخد وابيع واخد فلوس واخد اعمل اجازه واخدها، خلاص شغلتك كده وقعتي انتهى الموضوع. ففي ناس شغلتها كده وقاعد يدي اجازات والاجازه بكذا، انت عملت لم فلوس من الاجازات ومن كتبك ومصنفاتك وحاجتك والله ما تنفع خالص ان الله سبحانه وتعالى يبارك. ففي الغالب ما يبقاش في تقوى فما فيش داعي. انا ما بعممش حد ولا بتكلم حد بعينه، لكن ابعدي معلمات ما شاء الله دلوقتي القران في كل مكان يعني.
بيتقال وبعض رد يعني ايه من نفس الطريقه، لان ده يقينا اكيد هيبقى كده
طبعا. بس هم
ما بيقتنعوش.
لا ازاي، لا ازاي، مش الكلام ده، في معلمات افاضل. وبعدين المشكله في الاخت ان انت مطلوبه ان انت تقرا القران بتجويد جيد، مش لازم ان انا اجيب يعني مش عارفه القراءات الايه ولا ده، مش فرض عليكي، ده مش فرض عليك. انت اقراي قراءه صحيحه لا يبقى فيها احنا خفيه ولا جلي، وبتقرأي رواية أو روايتين لو عايزة وانتهينه خلاص، مش لازم أخد كل الروايات وكل القراءات مش يعني.
طب شيوخ القراءات يا دكتورة، القراءات بتوع الأزهر روايات رجال معاهد القراءات، لأن الأستاذة
بتاعت الأزهر يعني معاهد الأزهرية اللي
بندرس، هو الأزهرية يعني هم منضبطين قوي يعني.
لا مش قصدي يعني هي حلقة بتجيب لي كل الفصل كله مليان، الحلقة مليانة، وهو الشيخ هو المقرر علينا هو بيدينا المنهج.
والله انا في غنى عن المكان ده، في اماكن كتيره ممكن اخد فيها نفس العلم. بصي انا عندي ضابط، انا مكان طبعا انا معهد ولا ما معهد، انا لما اموت مش هيسالني على ربنا سبحانه وتعالى هو انت خدتي قراءتك في المعهد ولا ما خدتيهوش، حته الشهادات والجري ولا الشهادات دي حاجه مش كويسه، لان انت بقى في نوايا خفيه انت مش شايفاها. فانا عايزه اعمل اللي يولي عليا ديني اللي القى به الله سبحانه وتعالى صح. انا رجل هقعد معايا في مكان مفتوح يكلمني واكلمه؟ لا والله، ولا يجوز في اي حال من الاحوال ايا كانت النتيجه. بعدين بقى بعد الدرس عشان ما نضيعش بس الوقت في النقاشات في النقاش، ونبين بعد كده المساله زي كما قلت. انا ما عنديش حاجه تضطرني خالص وسط اللي انا بشوفه دلوقتي، كل شارع تقريبا فيه مقرات، فانا ما عنديش حاجه خالص تضطرني ان انا راجل راجل خالص، ما فيش اي وضع اضطرار. عذر كده يا ماما والله ما عنديش عذر ان انا اقعد قدام راجل كده ما فيش بيني وبينه حجاب، بصص النساء وبصص ليا، وانا منطقه بس بتاع بصص لنا، انا عارف معصيه اصلا، المكان نفسه معصيه لان اختلاط لا يجوز. فانت عارف مكان تقام فيه معصيه الله يجي منين لنا الخير؟ ماليش دعوه خالص، اني بنفسك عن هذا المكان. والمعلمات ما شاء الله كل شارع في مصر اعتقد بقى فيه مقرات، الموضوع كبير جدا جدا، موضوع القران بفضل الله. المساله ما بقتش يعني عجيبه ولا انت هتروحي فين وتيجي منين، لا تقدري وتروحي تلاقي اماكن كتير. بابه كيف يقبل العلم؟ قال المصنف رحمه الله: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفشي العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. عمر بن عزيز أرسل لأبي بكر بن حزم وقال له أنظر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب. تعرفين في المرحلة الأولى في كتابة البداية الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب الحديث، كان الوحي بينزل القرآن، ففي مرحلة المراحل أنا ما تكتبوش عني إلا القرآن عشان ما يختلطش بالأحاديث، وبعد كده أباح لهم إن هم يكتبوا. وفي ناس كانت حافظة في الصدور ومحفوظ في الصدور، وفي ناس كانت بتكتب، مش كتاب ما كتبش على إنه قال اكتبوا لأبا شهر لما جاله وعليه كتب. يعني طبعا الموضوع عايز يعني حلقة لوحده نشوف مسألة كتابة السنة، لكن كان فيه بس مش كل الأحاديث كانت مكتوبة. الكتاب هو تجميع كل الاحاديث، وبدات تدون فعلا تدوين حقيقيا في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. فقال له شوف اني قفت ان هو العلم يدرس يعني ويذهب العلماء، فما تقبلش الا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافشي العلم، تفشي العلم يعني انشره، ولتجلس حتى يعلم، حتى يعلم من لا يعلم، اقعد مع اللي ما عندوش علم لغايه لما يتعلم. قال له العلم انا خايف انه يذهب وخايف انه يروح، فحاول تنشر العلم، ودي مهمه جدا، اللي عنده علم ينشره، اللي عنده علم ينشره، بس علم يكون صحيح متأكد وصحيح. انشر العلم وقال اقعد لغاية لما تعلم اللي يعلم. شخص مش عارف ما سيبوش، واحدة جاهلة بحاجة مش عارف. انت دلوقتي اتعلمتي مسألة او بعض المسائل في الفقه في طهارة في البتاع، اعلم اللي حواليا على قد ما اقدر، والله كذا وكتاب في ايديا مش هتغلبي، وقرأي الحديث عشان ممكن الذاكرة تخدعك او تغلط، اقرأ الحديث وبين فيه كذا وفي كذا، وعلم اللي حواليا ان انا اتعلمته. ليه؟ صدقة جارية ليكي، وفي نفس الوقت انت ما تضمنيش العلم ممكن يذهب. طبعا في المصنف في الحديث اللي هو رقم 100 بيقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ده الكلام كان مقدر. الحديث طبعا حقيقة يعني مرعب. الحديث بيبين ان الله سبحانه وتعالى لا ينزع العلم من العلماء او من العباد. بمعنى ايه؟ الله كريم ومنان ولطيف، اعطاك العلم وملأ صدرك بالعلم وحفظت العلم وعملت بيه، ما ينتزعوش يعني، ما يتنزي، ما يروحش منك ابدا، بالعكس طول ما انت في زيادة وقرب الى الله واحسان من نفسك واخلاقك وسريرتك وانت في محاوله دايما في العلو في اعمال القلوب، الله يديكي كمان. كل ما تحاول تجهدي نفسك في امراض القلوب وتزودي في اعمال القلوب هتزيدي في العلم وهتزيدي في العمل. فالله لا ينتزع العلم من صدور العلماء. اما ينتزعه ازاي؟ انه حاجتين: لما الناس تجيب تعرض تماما ومحدش عايز يتعلم يقبل العلماء، لان العلم عزيز، العلم عزيز وغالي. فإذا عالم ملاش حد يعلمه يقعد يعمل ايه؟ ها؟ مفيش حد يعلمه. لو جيت النهارده القاع مره واتنين تلاته ما بقتش حد، اجي تاني؟ لا. فالعلماء لما يوصلوا ما بيلوش حد يعلمه ولا حد عايز العلم وكله اعرض وبدات الغفله، الله يقبل العلماء. وما يفضلش الا رؤوس جهال. الناس تروح تسالهم بقى فيفتوا لهم بغير علم فيضلوا فضلوا واضلوا. طبعا يعني شيء من ده موجود دلوقتي، قبض العلماء طبعا بقى كتير جدا. والعلماء اللي هم باقين على الارض اراه للسنه والجماعه الواحد يثق في علمهم وفقههم وياخد منهم فعلا العلم هو مطمئن تماما، قليل جدا اذا ما قارناهم بعلماء السلف او الازمنه الماضيه. ايه السبب؟ السبب اللي احنا بنقوله ده ان اكثر الناس معارضون دلوقتي، اكثر الناس في اعراض ولا اكثرهم في اقبال؟ الاكثر في اعراض، في الحمد لله المجالس وفي فيه، بس عملت مقارنه بين الناس المعارضه وبين الناس المقبله هتلاقيهم اكثر المعارضون طبعا اكثر بكثير. يبقى هو بناء على هذا كان العلماء يبقوا اكتر لمين؟ هيعلموا مين؟ كفايه قوي كده. هم اللي موجودين دول يغطوا اللي موجودين، يغطوا المقبل او العايز، والباقي في حاله اعراض. كده كده العالم موجود، العالم مش موجود مش هيستفيد بعلمه. فالله سبحانه وتعالى ده يقبض، معنى قبض العلم او نوع انه ليه يقبض العلم. عن أبي الدرداء أيضا ورد حديث النوم، عن حديث أبي الدرداء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء، فشخص بصره إلى السماء ثم قال، لا مش عندك، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال زياد بن لبيب الأنصاري: كيف يختلس منا؟ كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، بص كده للسماء وقال لهم: ده أوان يختلس، إيه؟ إنه يختلس العلم، يعني يذهب العلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من 1400 سنة خلاص دوقت كده هيجي العلم، يعني يختلس حتى لا تقدروا منه على شيء، مش تعرفوا علم، مش تلاقوا علم. فقال زياد بن لبيب حد من الصحابة الأنصاري: كيف يختلس منا رسول الله وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لا نقرأنه ولا نقرأنه نساءنا وأبناءنا. مش يختلس يعني، ده طبعا مش بيرد كلام رسول الله، لا، عايز يقول له: لا إن شاء الله احنا حافظين القرآن وقرأنا القرآن وهنقرأ القرآن وهنعلمه لنساءنا وأبناءنا، لا العلم مش يختلس. فقال: ثكلتك أمك يا زياد. وهنا وقفة، إنه أحيانا اللفظة تكون فيها سب وما قصد بها القائل سب، ما قصد بها القائل سبا، يعني سكنتك امك دي يعني فقدتك امك، بس هي كانت كلمه على لسان العرب ما يقصدوا بيها ان هو بيدعي عليه انه يموت خالص. فاحيانا الكلمه ممكن يكون لها معاني في لغه العرب وما يقصدها القائل، فتلتفت ليه وتنتبه بحسب سياق الكلمه جاءت في ايه. فهنا بيقولوا سكنتك امك ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه بالموت، مستحيل طبعا، لكن هي كلمه كانت على لسان العرب معناها ان هو يعني فيها زجر او نهر، يعني نهر او زجر، بس مش دعاء عليه بالموت. سكنتك امك يا سياد ان كنت لاعدك من فقهاء المدينه، هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قالت جبير فلقيت عباده الصامت، قلت الا تسمع الى ما يقول اخوك ابو الدرداء؟ فاخبرته بالذي قال ابو الدرداء فقال صدق ابو الدرداء، ان شئت لاحدثنك باول علم يرفع من الناس الخشوع. انا بقول الحديث ده كله عشان اوصل لدي. الخشوع يوشك ان تدخل مسجد جماعه لا ترى فيه رجلا خاشعا. انت يعني مخضوضه؟ طب ادخلي كده النهارده اعملي التجربه كده على صلاه الظهر، وادخلي صلاه الظهر كده شوف الناس بتصلي، هتيجي واحد خاشع بمعنى الخشوع، مش سرحان ولا تايه ولا بيعيط عشان المرتب خلص والشهر لسه، ولا بالاكتئاب. احنا قلنا البكاء من سبع انواع، لا هو مش حاجه غير السبع انواع غير السته، واحد منهم خشوع والسته الاسباب ثانيه. فهاتي النهارده حد خاشع بيبكي من خشيه الله، مش من الاكتئاب ولا من الحزن ولا من الفرح ولا من الضيق ولا من الهم ولا مشكله عنده ولا ده، لا يعني خارج الحاجات دي اكيد يكون مفيش. فده قال له اول ما يذهب العلم. طب ليه سمى الخشوع علم؟ احنا اول ما بيقول علم يعني قران يعني سنه يعني احاديث يعني كتب يعني حاجات، يعني ليه هو قال الخشوع علم؟ قال اهل العلم لان العباده يعني سماها عباده انها العلم قسمين، يعني قال هو ما يقبل العلم او العباده، قال انما قال العباده قسمان، العباده العلم قسمان، عظيم العلم قسمان، ما كان ثمرته في القلب الانسان. العلم عندك ينقسم الى قسمين، القسم الاول الثمره بتاعته في قلب الانسان وهو العلم بالله وعن الله وعن اسمائه وعن صفاته وعن افعالي المقتضيه للخشيه ومهابتي واجلالي. طب انا عندي علم صح، اين الخشيه؟ علمي بالله يقتضي الخشيه، علمي بالله يقتضي المهابه من الله، علمي بالله سبحانه وتعالى يقتضي الخوف من الله، علمي بالله يقتضي ان انا احفظ حدود الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، علمي بالله يقتضي مني امور مش ظاهره عند المسلمين، علمك بالله يقتضي المحبه، يقتضي اليقين، يقتضي الاقبال عليه، يقتضي الرضا بقضائه عند نزول الازمات والامور اللي يصعب النفس ان تقبلها. ده العلم. اذا العلم في الصدور ثمرته في قلب الانسان، اول نوع من العلم. الثمره فين؟ في قلبك، اعمال القلوب، الخشيه والانابه والحب والتعظيم والمهابه والخوف والرجاء والتوكل واحسان الظن بالله والخوف من الله والعمل للاخره، امور في القلب، ده اول ثمر العلم تظهر على القلوب مش على الابدان. البدن هيظهر بعد ما ظهر في القلب. مش انا مش انا مش مش عايزه بدن خاشع ولا ظاهر ان احنا اقياء انقياء صالحات عابدات بالنقاب والمجرجرين بالاسدال في الصاد ما شاء الله. لا، العلم ده اللي انت خدتيه ثمرته تظهر في قلبك باللي انا بقوله ده او اللي قاله العلماء. كما قال ابن مسعود ان اقواما يقرؤون القران لا يجاوز طراقيهم لكن اذا وقع في القلب فرسغ فيه فنفع. ابن مسعود طبعا قال يقرؤون القران ده بس ده اصلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس ابن مسعود قال كلام مشابه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ناس بتقرا القران لا تجاوز طراقيهم، هنا الحنجره عماله تقرا بلسان بس، هي همها الاجازه وهمها السند وهمها ان تطلع كذا ما اتخرجت معهد كذا، المخ منشغل بسفاسف الامور، المخ منشغل بغير ما خلق له ولاجله، فمخها شغال في حته بعيده خالص. لا لا، القران في ناس هتقراه كده، لكن لو قراه صح وكل العلم هيرسخ، هيبين ايه؟ هيطلع عليك ايه؟ خشيه خشوع، هيبان. القران مش باين على اكتر الناس، اللي حملت القران واللي حافظين القران واللي بيقراوا قران ورايحين جايين على المقارئ ورايحين جايين مع المعاهد، لكن لما تقعدي معاه لا، في حاجه ناقصه، في سمت ناقص، في حاجه مش موجوده، انا حاسه لا لا. زمان كان اللي حافظ القران لا حاجه كبيره قوي، يا واحدة معلمة قرآن دي كان زمان يعني يا حافظة قرآن دي لها سمت ولها هدي ولها شكل ولها لا 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 مش احنا. ايه السبب؟ ان الثمرة ما ظهرتش في القلب، بانشغالك بحاجات تانية جنب العمل اللي انا مقبل عليه. القسم التاني من العلم الذي على اللسان، يبقى قسم في القلب وقسم على اللسان. العلم الذي على اللسان هو حجة، حجة الله كما في الحديث القرآن حجة لك أو عليك. علم في القلب وعلم على اللسان حجة الله عليك، لأن القرآن إما لك أو عليك. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الذي يخالط القلوب ويصلحها. يبقى خلي بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال لنا إن العلم هيرفع، أول ما يرفع من العلم العلم النافع، العلم النافع اللي عنده العلماء، لأن العلماء عندهم علم نافع. طب وصل يبقى عالم وعلى خير وسمته هاديه، هو ده اللي معاه العلم النافع أول ما هيرفع. ليه؟ لأنه ما فيش كما قلت قلوب تقبل هذا العلم، ده اللي بيخالط القلوب ويصلحها. ويبقى علم على اللسان اللي هو بقى الجهال أو منافقين، ممكن واحد يبقى عنده علم كتير جدا بس إيه منافق، فيقولك الآية والحديث ويصدق أقوال العلم ورئيس قسم مش عارفة الفقه المقارن ورئيس مش عارفة علوم إيه في الإيه وجامعة إيه وتاع إيه. فالعلم كتير لكن على اللسان حج عليه يوم القيامة، اللي ما عمل به، ما عمل بهذا العلم فحج عليه. فيتهاون الناس به ولا ولا يعملون مقتدان. أول ما يبقى العلم على اللسان اسحب بقى معايا كده، العلم ده ما بينفعش لا صاحبه ولا بيخرج منه الغير. العلم اللي على لسانك القسم الثاني ده لو عمال اتكلم واقول واقول لا انا بنتفع بيه لاني ما عملتش بيه ولا عارف اوصله لغيري، اقعدي كده الناس اللي بحكي لك عنهم دول 100 سنه جدا ويتكلم يقول في الفضائيات، هاتي لي واحد التزم على ايده، هاتي لي حد التزم على ايد الناس اللي بحكي عنهم دول، شخص واحد بس التزم او عمل او بقى حد من اهل السنه والجماعه يشار اليه بالبنات، لا يمكن ما لهمش ثمره،
مش بنقتنع بفتاويهم
ولا تقتنع بفتاويهم ولا وراهم ثمره غير كده. وراهم ثمره مفيش، يعني انت بتيجي تقول فين ثمره الراجل ده، فين انت ثمره عملك، انت راجل استاذ دكتور بقى خلاص قربت تموت، فين الطلبه اللي وراك، فين الناس اللي عملت، فين الثمره؟ مفيش ثمره. ليه؟ ان هو ما بيعملش العلم، فاصبح علم لسان حطش عليه لا حطش ايه لا لا، وبالتالي هو انتفع بيه ولا اللي غيره انتفع بيه. نسأل الله السلام. ويضل طبعا ده غير الضلال اللي بيضل بيه الناس، يعني ان كان خرج منه كلمات الكلمات للضلال بيضل الناس يحاسب على هذا الضلال والاضلال ولم يعني ينفع هذا العلم، نسأل الله العافية. طبعا قال انه العلم هيفضل يذهب ويذهب ويذهب ويخبر من العلماء حتى لا يبقى القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدود ولا أحكام، ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية. وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، قال لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. يعني علم هيفضل ينقص ينقص ينقص، إحنا ماشيين هتيجي أحداث نهاية الزمان في الفتن والملاحن الدورة إن شاء الله لو تحبوا نقولها بعد المخال، يعني دورة الفتن والملاحم. لا ما أصول أصول التدبر أنا عندي في الرحمة وعندي في المهندسين، فأفروا يعني أفروا أنا، أنتوا اختاروا اللي أنتوا تحبوه، أنا ممكن أدي بعدين نتناقش بعد الدرس. يعني المهم أنه العلم هيقبض هيقبض وهيظل العلم يقبض من لغاية لما يجي نهاية الزمان ويبقى فيه خير كتير، بس يرجع تاني الناس يتركوا التوحيد ويتركوا العبادة، فإيش في حد على الأرض خالص يقول الله، فالمصاحف نفسها هترفع، لا يبقى في مصاحف ولا فيها يعني مصحف ما فيهوش حاجة، لأنه محدش يعرف أصلا مصحف ولا قرآن، يبقى للمصاحف نفسها لا يبقى منها شيء ولا في القلوب منها شيء بالكلية. واضح أن هو ما عندوش ولا آية، فيفتح المصحف مش هلاقي حاجة، فيش مصحف، المصحف هيسرى بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب شيء نهائي. وحتى الكعبة هتهدم، هيسلط عليها في نهاية الزمان رجل من الحبشة حبشي يهدم الكعبة. وليه ربنا سبحانه وتعالى يعني سلط على المسلمين هذا؟ مفيش إسلام تفضل ليه الكعبة تبطل مين؟ ما فيش حد بيحج ولا حد بيقرأ المصحف ولا حد بيعرف حاجة، دول شرار القوم، دول تقوم عليهم الساعة، نسأل الله السلام. المواصل دينهم إنه ولا بيحج ولا بيصوم ولا بيعتبر وبيقرأ في المصحف فيرفع، والله حاجة مرعبة. طب أنا أقول لك انت معاكي بس النهارده كده كتير كتير من المسلمين اللي بيصلي ولا بيصوم ولا قرأ كتاب الله مره ولا قال سبحان الله ولا يعرف حاجه عن دينه خالص. في ناس سافرت بره هاجرت وعايشه في بلاد بره في امريكا وفي كندا وهي كل دول ما يعرفش يعني ايه تسبيحه ولا لا اله الا الله. يعني اليوم بيعدي عليه كله ما بيمشي سبحان الله ولا سجده لله ولا حاجه. النوعيه دي هتكتر في نهايه الزمان. فلا بيسجد ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيحج ولا بيعمل حاجه خالص ولا يعرف المصحف ولا عمره ما يسجد. يفضل ليه؟ فالله سبحانه وتعالى يرفع المصاحف وتهدم الكعبه لان لم يبقى الا جهال وهكذا يقبض العلم. فحري بكل عاقل هو يتعلم العلم ويعلمه قبل ان نصل لهذا الحال. يعني قبل ما نصل لهذا الله اعلم يعني الامور دي وقتها امتى وازاي لا احد يعلم. فالانسان يبقى عنده يعني فقه وفهم. حاول تتعلمي ما استطعتي وتعلم العلم ما استطعتي. ليه؟ العلم اعظم شيء في الدنيا، العلم اجمل شيء في الدنيا، العلم وهيسلك في الدنيا، العلم هيبقى سبب انه اناره قبرك في الاخره وفي البرزخ، وفي الاخره هيبقى نور ليكي لانه هذا العلم هيكون دافع ليكي لاصلاح قلبك واصلاح نفسك. فالعلم غايه في الاهميه الحقيقه. فاسال الله ان ينفعنا بهذا العلم. جزاكم الله خيرا.